تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. الرواحل برنامج يهتم بمن خدم هذه الأمة طوال 14 قرنا الماضية. الرواحل اليوم سنذكر شخصية رجل كبير وإمام جليل له أثر عظيم على الساحة، وهو الإمام محمد ابن أبي بكر ابن أيوب بن سعد الدمشقي المشهور بابن القيم الجوزية. نسمع عن ابن القيم الجوزية، هذا ليس اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي محمد بن بكر الدمشقي. ولد في دمشق سنة 691 ميلادي، عاش 60 عاما، لكنه كان من أبرز شيوخ الإمام ابن تيمية، وكان يوافق على 99% مما يقوله شيخه، حتى أن معظم فترة سجن ابن تيمية كان معه في السجن لشدة حبه لهذا الشيخ، ولم يخرج عنه إلا في بعض المسائل البسيطة، لكنها كانت فترة صعبة التي جاء فيها الإمام ابن القيم الجوزية. طبعا ابن القيم الجوزية لأن والده كان ناظر مدرسة، مدير مدرسة، ففي ذلك الزمن يسموه ابن القيم. ابن القيم يعني مدير المدرسة أو مسؤول المدرسة، الجوزية اسم المدرسة نفسها، فابن القيم الجوزية يعني ابن مدير المدرسة. ليش كانت صعبة؟ لأن التتار كانوا موجودين والصليبيون كانوا موجودين، فكان يعني شيء غير طبيعي من الأحداث السياسية تحدث، ولذلك بعض كتبه جاءت انعكاس على هذا الوضع السياسي. لكن ما الذي جعله يصل إلى هذه المرحلة؟ يقول: كنت غلاما وأنا عمري 13 عاما، ونشأت كما ينشأ الصبيان في الكتاتيب وحفظ القرآن ومراجعة الحديث والتفقه في الدين، وقد رزقه الله عز وجل علما واسعا غزيرا. اللي يقرأ كتب ابن القيم الجوزية يشعر بأنه أمام عقلية غير عادية، عقلية هندسية تحليلية تحلق فيك في الأفق وتجعلك حتى تلامس السحاب. يعني لما نشوف كتبه بإذن الله تعالى سنرى فيها. طبعا المدرسة نفسها اللي هو نشأ فيها وتربى فيها أحرقت يعني أكثر من مرة، وكذلك آخر شيء في معركة قيسون المشهورة أحرقت المدرسة وأحرقت بيوت أيضا في دمشق فيها، وثم حولت إلى مدرسة للإسعافات الأولية، ولا أدري حاليا ماذا فعل الله بها، لكنها ظلت قرون حقيقة شاهدة على هذا العلم. من أعظم الرجال آنذاك في العصر الذي عاش فيه العز بن عبد السلام دقيق العيد، أحمد بن تيمية طبعا شيخه، شرف الدين الدمياطي الشافعي، السبكي، المزني، الذهبي، ابن كثير. انظروا أسماء كلها نجوم لوامع في سماء العلم كانت موجودة في ذلك الزمن. إنه يأتي شخص ويطلع ويبرز بين هؤلاء فمعناه أنه شخص غير عادي، وإلا ما برز. طبعا تتلمذ على يد عدد كبير من المشايخ، أشهرهم على الإطلاق كان الإمام أحمد ابن تيمية، لكنه تتلمذ أيضا في مصر على يد علماء، وتتلمذ في الشام على يد علماء، ثم ذهب إلى العراق أيضا تتلمذ على يد علماء، وكان نجيبا، وكان كلما رآه أحد من يعني العلماء يضعه عنده في الحلقة ويقول له أعد. ولذلك كلمة المعيد التي جاءت اليوم في الجامعات إنما جاءت من عندنا نحن كمسلمين، أن الشيخ لما يشوف واحد نجيب يقول له أعد درس البارحة، أعد هذا الحديث، فيعيد ويعيد ويعيد، فسمي معيدا. هذا هو سبب تسمية المعيد بهذا الاسم، فكان هو واحد من هذه الأمور. طبعا كانت لديه عقلية فريدة، وكان الشيخ ابن تيمية يحبه حبا شديدا، ويشعر أنه تلميذ يعني فعلا ممكن أن يكون من ورائه مصنفات جيدة. الإمام برع في التصنيف، فقدم مثلا على سبيل المثال زاد المعاد. زاد المعاد هو يحكي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، في أكله، في شربه، ووضع فيه أمورا تفصيلية كثيرة تثير الدهشة، عدد الدواب، عدد الأثياب، أنواعها، ألوانها، مما يعطيك يعني فكرة عن مدى هذا الدقة. فكان عذب سهل جميل لطيف تقرأ له لا تمل أبدا، بعكس كتب أحيانا ابن تيمية، لما تقرأ كتبه في الرد على المناطق أو على الجهمية أو فتجد فيها نوع من الشد لا يعرفها إلا المتخصصون. فهو أخذ عذوبة الأسلوب وسهولة المعاني مما فتح الأبواب عالية أمامهم. أيضا كتبه فالاستشفاء والرقية، يعني يقول: كنت في مكة لا أشرب إلا زمزما، وكنت أجدها هي الداء والدواء، وهي الدواء والطبيب، فكان دائما يعني يستسقي بها، ويقول: كنت أخذ قليلا من العسل مع زمزم فكان الله يشفيني، وكنت لا أعاني إطلاقا من الأسقام. فكتب كتابه في الطب النبوي الذي فتح الأبواب أمام الناس أن هناك طبا يسمى الطب النبوي. وقبل فترة عقد مؤتمر للطب النبوي حقيقة في أبها في المملكة العربية السعودية عن الطب النبوي، وحضره مختصون وكانوا يتحدثون فيه، ففتح أعين الناس على الطب النبوي. وأيضا كان يقول سورة الفاتحة فيها من المعجزات الشيء الكبير، فيقول: كنت إذا أصابني مرض وضعت يدي على موضع الألم فيسقط كما تسقط الحصى، يعني وكان يقرأ سورة الفاتحة، فالفاتحة من أسمائها الشافية، فالإنسان يستطيع أن يستعين بها بإذن الله تعالى. وصفه أصحابه بأنه كان كثير الصلاة، كثير الطواف، كثير الركوع، كثير السجود لله عز وجل، رغم كل انشغالاته هذه إلا أنه كان يهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا. أيضا ألف كتابه الرائع، كل كتبه رائعة حقيقة، ألف كتابه حادي الأرواح إلى بلاد حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يصف فيها الجنة كأنه يراها. طبعا وهو يصف الجنة وهو يعني يراها في هذا الكتاب، يصف أنهارها، يصف طعامها، يصف تزاور أهلها، يصف أرضها، يصف تربتها، يصف الحور العين، يصف البيوت والمساكن في الجنة، يصف الدواب، يصف اللبس. فأنصحكم بقراءة هذا الكتاب لأنه يعطيك تصورا عن الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون نحن وإياكم من سكانه. أيضا من كتابه صيد الخاطر، وهو كأنه مجمع حكم فيه في صيد الخاطر، وكتاب فيه عجائب وما أكثر العجائب فيه، ويصلح أيضا لخطب الجمعة فيه. أيضا كان من أسباب بروزه كشخصية كبيرة حربه على التقليد، ما كان يحب التقليد الأعمى إطلاقا، ولذلك خصومه من الفرق الأخرى كانوا يحبونه، لكن كان أسلوبه هادي، وكان يستخدم الدليل والمنطق والهدوء، وما كان يستفز إطلاقا ولا يحب يواجه، هدوء تام. فجعل الله خلقا كثيرا تحبه حبا شديدا، ولذلك يعتبر أيضا من أحد يعني عناصر قوته هذا الهدوء فيه. فكان برغم استفادته من الإمام ابن تيمية إلا إنه كان يعني يؤلف هذه الكتب الجميلة. أيضا من الكتب الجميلة التي ألفها مدارج السالكين إلى رب العالمين. مدارج السالكين، كيف الإنسان في تقريبا 99 مرتبة تستطيع من خلالها أنك تصل إن شاء الله إلى مرتبة، ويعني يصف لك كل مرتبة وإيش شروطها وإيش إحساسك بها، حتى تشعر أنك يعني أمام عملاق من عمالقة هذا الدين، مدارج السالكين. ثم جاء الإمام وجاء الشيخ يعني أمد الله في عمره محمد يعني عبد العزيز محمد الراشد، الذي ألف أو حقق هذا الكتاب تحقيقا جميلا، فسهل الأمر على المسلمين، وهو الشيخ عبد العزيز العلي، الذي يعني لم يألي جهدا في تهذيب المدارج، وأيضا كتب فيه كتابات راقية جدا. أيضا اشتهر في تصنيفه على عدم تقليد غيره، فكان مدرسة بحق، يعني مدرسة تشعر أنها مدرسة، لكن حدثت له مشكلة أدت أيضا إلى سجنه. يا ترى ما هذه المشكلة التي حدثت له وأدت إلى سجنه؟ هذا ما سنسمعه بعد الفاصل إن شاء الله. لازلنا إخواني وأخواتي في حديثنا الشيق مع علم من أعلام هذا الدين ابن القيم الجوزية. قبل الفاصل ذكرت بس أنه التهذيب كان أحببت أن أصلح شيئا بسيطا، هو أنه تهذيب مدارج السالكين عمل عليه الشيخ عبد المنعم العزي العلي، هذا اسمه عبد المنعم العزي العلي حقيقة، وأبدع فيه أيما إبداع. أيضا كان يؤلف ابن القيم يعني بعض التأليفات، لكن الفتوى التي سببت له إزعاجا وسحبته إلى السجن كانت أنه يرى مثل ما رأى شيخه، وكان يصدح بهذا الحق، أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام. فالعامة ضجت، قالت نحن نزور أحد الصالحين وأنت تقول لنا أنها بدعة وما يجوز. فالوالي وضعه في السجن حتى لا يكون في مشاكل، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، لا تشد الرحال إلا ثلاثة: المسجد الأقصى والمسجد المبارك، الحرمين الشريفين مكة والمدينة، فقط لهؤلاء الثلاثة. لكن العامة كان بهم جهل وأيضا بهم نوع من الفسق، فذهبوا ووشوا به عند الحاكم، فسجن هناك رحمة الله عليه، لكنه لم يتنازل عن يعني فتوى. أيضا تكلم على تتابع الرؤى من خلال الأحلام، وقال نعم أنا أؤمن بها إيمانا عميقا، أن واحد من الصالحين الأحياء يرى واحد من الصالحين الذين ماتوا. ونقلنا لكم في القصة المشهورة قبل ذلك، حتى أن أحد الصالحين يعني قلت لكم قبل ذلك، عبد الله بن المبارك لما رأى زبيدة زوجة هارون الرشيد رآها في الحلم وكان وشها مصفرا، وقال ماذا فعل الله بك؟ قالت غفر لي عند أول معول ضرب في عين زبيدة. فهذا التناقل أصبح تناقلا معروفا، فتكلم عنه وقال نعم. وألف عدة كتب، نزهة المشتاق، روضة المحبين، ونزهة المشتاق، وهذه قد تتعجبون، واحد من العلماء يألف في الحب وفي الغرام، معقول؟ إيه، ألف في الحب، الحب الحلال، في حب حلال وفي عشق حلال، الإنسان يعشق زوجته ويحبها، فبدأ يتكلم هذا الكلام. وأيضا جاء من بعده الإمام ابن حزم في الأندلس، فألف كتاب طوق الحمامة، أيضا يتكلم فيه عن الحب وعن العشق وعن الهيام وأنواعه وأنواع النساء، يعني كلاما عجيبا. لا تظنون أن علماءنا لم يكونوا يعرفون هذه الأمور، كانوا يعرفونها بدقة بالغة متناهية، بل كانوا يستخدمون الألفاظ المؤدبة وهم يصفون هذه الأمور، فهذه كانت موجودة وتحدث عنها. أيضا علم الكلام والمنطق ما كان يعجبه، فلذلك لم يؤلف فيه أبدا علم المنطق، بعكس شيخي ابن تيمية. ابن تيمية كان يؤلف في المنطق وفي الحجة وفي الرد على الفلاسفة والملاحدة، هو لم يعجبه هذا الخط فلم يؤلف فيه، وهذه من الأمور التي استقل فيها عن شيخه. أيضا من الأمور مصنفاته الرائعة والتي يعني تظل موجودة في المكتبة الإسلامية شاهدا على عظمته، إعلام الموقعين عن رب العالمين، اللي هو يعني أربعة أجزاء، منهم أو إيش صفات المفتي الذي يفتي، إيش صفاته، كيف يفتي، وليش سماه إعلام الموقعين، يعني معناها أنت أيها المفتي توقع عن رب العالمين في هذه الفتوى فاتق الله. فكان يعني يكتب هذه الصفات وإيش عناصر الفتوى الصحيحة وكيف تصدر ومن هو صاحب وإيش هي صفات هذه الشخصية، فكتبها في أربعة يعني مجلدات باقية إلى هذا اليوم. كتاب الروح من كتبه الراقية جدا والتي ألفها، وهو يتكلم فيها عن أيضا الروح كيف تطلع وإيش أنواعها، يعني هل تتزاور ولا ما تتزاور، ويسمع كلام الميت، وكتب فيها كتابات جيدة، وإن الواحد لما يموت وروحه تطلع، فإذا كان من الصالحين يمر على الناس اللي يعرفهم كانوا في الدنيا سواء أقرباءه أو أصدقائه، فيسألونه عن حال أهل الدنيا، لأن الناس اللي ماتوا ما يعرفوا إيش قاعد يحصل تحت، فيقول لهم الروح اللي توها جيتوا من الدنيا، يقول لهم فلان مات قبل قليل ما جاكم؟ لا 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 ما جانا. فيقولون ذهب إلى أمنا الهاوية، يعني معناها راح جهنم، إلى هذه الدرجة كان يتحدث. طيب وفلان تزوجت بنته، وفلان عمل بيت، وفلان، هم هكذا يتحدثون، الأرواح تتحدث مع بعضها البعض، فتحدث بهذا الأمر بالتفصيل وكيف يتم هذا الأمر، هذا العالم الغيبي بدأ العلماء، يعني العلماء تحدثوا فيه، وكتب فيه كتابات رائعة. والحقيقة أتى أيضا بمنامات حقيقية حدثت وتواترت من الصالحين أنفسهم، فيمكنكم أن ترجعوا أيضا لهذا الأمر. طبعا يعني لما كتب نزهة المشتاقين كان يقصد فيها المراهقين، لأنه كلام حب وغرام وكذا، فيريد المراهقين تتهذب أخلاقهم ويعرفوا أنه في حب صحيح. نحن لا نقول لا ما في حب، لا في حب، بس في حب شريف، حب عفيف. حب، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحب زوجته، لما جاءه أحد الصحابة فسأله يا رسول الله من أحب الناس إليك، الناس ها، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال يا رسول الله قصدت من الرجال. قال أبيها. الآن حلل معي هالموقف، في أحد من الرجال اليوم هو جالس في المجلس، واحد يسأل يقول له من أحب الناس لك، يقول والله زوجتي مثلا ليلى ولا خلود ولا غيره، يقدر واحد يتجرأ يقولها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة قالها؟ أيضا مدارج السالكين تحدثنا عنه، أيضا كتب كتابا رائعا في إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، قال عدوك اللدود سيكون إلى أن تدخل جنة أم نار إبليس، فلازم تعرفه وتعرف طريقة تفكيره، فكتب في هذا الأمر أقول لكم عقلية تحليلية، فقال أنت والشيطان في 6 جولات من المعارك في الدنيا، 6 معك، كل ما تنتصر في معركة يطلع لي مستوى أعلى، انتصرت في العقيدة وما أشركت يبدأ يطلع معك في الكبائر، انتصرت عليه في الكبائر يبدأ في الصغائر، انتصرت عليه في الصغائر يبدأ في المباحات، 6. لو أردتم أن تعرفوا ما هي هذه 6 جولات التي يعني الشيطان يلعبها معك ويعني يدخلك في معارك في الحياة، وكل واحد فينا في واحدة من هذه المعارك 6 على أي مستوى حسب إيمانك ودرجة تقواك وورعك، كلنا جميعا بلا استثناء. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لما حضرته الوفاة وكان يموت في الرمق الأخير كان يقول لا ليس بعد، لا ليس بعد، وابن عبد الله بجواره عند رأسه يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله وهو يرفض. فلما كان يفوق يعني يقوم ويفوق كان يقول له يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا ليس بعد؟ قال يا بني الشيطان أتاني فقال نفذت مني يا حميد، يا أحيمد نفذت مني، ليش؟ عشان يصيبني بالغرور، أقوم أنا أقول أيوة أنا ذبحت الشيطان، أنا بهدلت الشيطان، أنا ضحكت على الشيطان، أنا انتصرت على الشيطان. وهي المعركة الأخيرة، وهي معركة الغرور وشوفة النفس، فعندها يحبط عملك. انظر هذه الأمور بدقتها، ولذلك دائما ندعو دائما في صلاتنا وتشوفونا في الأدعية وفي كذا وفي التراويح، اللهم ثبتنا عند الموت، هذه هي المقصود فيها التثبيت عند الموت، لأنه المعركة الأخيرة يأتيك الشيطان ما يريدك تتحرك من الدنيا إلا وأنت قد انهزمت في المعركة الأخيرة، وهي شوفة النفس والغرور والعجب. فانتبه، فإذا أردت يعني حديثا أكثر من ذلك فارجع إلى كتابه، في الكتاب الذي أشرت له إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، فهو يعطيك فيها. طبعا في صيد الخاطر وما إلى ذلك أيضا تكلمنا عنه، تفسير الفاتحة أيضا كلاما رائعا يتحدث فيه، الطب النبوي تحدث فيه، وكل هذه الأمور تحدث فيها. أريد أن أذكر فقط أنه في كتابين منسوبين للإمام ابن القيم الجوزي وهو بريء منها، كتاب يسمونه أخبار النساء، وكتاب آخر اسمه الفوائد المشوقة في علوم القرآن. يقولون العلماء والخبراء في كتابات ابن القيم الجوزية ليس هذا نفس ابن القيم، أنت بعد ما تقرأ لك 2-3 لمؤلف تعرف نفسه في الكتابة، فقالوا هذول منسوبين له، زي ما كتاب تفسير الأحلام والرؤى منسوب لابن سيرين مو هو اللي ألفه. طبعا انتشرت كتبه انتشارا كبيرا، وحمى الله به السنة يعني، وحمى الله به دينه، وتوفي رحمة الله عليه بعد ذلك في دمشق، وأحسن الله إليه أن ترك لنا هذه المصنفات الرائعة التي تجعلنا فعلا نعيش مع الملأ الأعلى وكأننا نراهم. فمن أراد ذلك فعليه بكتب ابن القيم الجوزية، وقد أدركنا الوقت، وليس لي إلا أن أتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل. Do 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 do